باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من إنجيل معلمنا القديس لوقا الإصحاح 19 من أول الآية 11: وإذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثلا، لأنه كان قريبا من أورشليم، وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال. فقال: إنسان شريف الجنس ذهب إلى قرى بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع، فدعا 10 عبيد له وأعطاهم 10 أمناء وقال لهم: تاجروا حتى آتي. وأما أهل مدينته فكانوا يبغضونه، فأرسلوا وراءه سفارة قائلين: لا نريد أن هذا يملك علينا. ولما رجع بعدما أخذ الملك أمر أن يدعى إليه أولئك العبيد الذين أعطاهم الفضة ليعرف بما تاجر كل واحد. فجاء الأول قائلا: يا سيد، مناك ربح 10 أمناء. فقال له: نعم أيها العبد الصالح، لأنك كنت أمينا في القليل فليكن لك سلطان على 10 مدن. ثم جاء الثاني قائلا: يا سيد، مناك عمل 5 أمناء. فقال لهذا أيضا: وكن أنت على 5 مدن. ثم جاء آخر قائلا: يا سيد، هوذا مناك الذي كان عندي موضوعا في منديل، لأني كنت أخاف منك، إذ أنت إنسان صارم تأخذ ما لم تضع وتحصد ما لم تزرع. فقال له: من فمك أدينك أيها العبد الشرير، عرفت إني إنسان صارم آخذ ما لم أضع وأحصد ما لم أزرع، فلماذا لم تضع فضتي على مائدة الصيارفة فكنت متى جئت أستوفيها معربا؟ ثم قال للحاضرين: خذوا منه المنى وإعطوه للذي عنده 10 الأمناء. فقالوا له: يا سيد، عنده 10 أمناء. لأني أقول لكم إن كل من له يعطى، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وإذبحوهم قدامي، والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع حباية تأملاتنا في حياة السيد المسيح. النهاردة بنعمة ربنا نختم الجزء الثاني من المرحلة 7 في حياة السيد المسيح. أفكركم بالعناوين الرئيسية. إحنا المرحلة 7 ديت هم آخر 6 أشهر في خدمة السيد المسيح بالجسد. كانوا واخدين الفطرة من عيد المظال اللي مذكور في يوحنا 7، اللي هو بيجي في شهر أكتوبر، وكانت السنة دي 29 ميلادية، لغاية الفصح الأخير أو الصليب اللي هو في أبريل سنة 30 ميلادية. المرحلة 7 ديت اللي هم 6 أشهر دول قسمناهم لثلاث أجزاء. الجزء الأول 3 أشهر فيهم اللي هم واخدين البداية من عيد المظال أكتوبر 29 ميلادية لغاية عيد التجديد اللي بيجي في 30 ميلادية. شفنا في الجزء دوت السيد المسيح حاول يدخل أورشليم المحاولة الأولى في عيد المظال، وكانت النتيجة أنه حاولوا يرجموا المسيح، فساب أورشليم وقعد يلف لمدة 2 شهر. في نهاية 2 شهر دول عمل السيد المسيح المحاولة الثانية لدخول أورشليم، اللي هي في عيد التجديد في يناير سنة 30 ميلادية. في المحاولة الثانية ديت السيد المسيح دخل وأقام لعازر في يناير سنة 30 ميلادية. فكانت النتيجة أن صدر القرار من مجمع السنهدرين بأن احنا لازم نقتل يسوع. النبوة اللي قالها قيافة: خير لنا أن يموت إنسان ولا تهلك الأمة كلها. فكانت النتيجة أن السيد المسيح ترك أورشليم وراح في منطقة بري شرق الأردن. ده كان الجزء الأول اللي هو مدته 3 أشهر. الجزء الثاني بقى اللي احنا هنختمه النهاردة 3 أشهر الأخرى. دول كنا سميناهم الخدمة في بريه. رحنا بقى مع السيد المسيح منطقة بريه شرق الأردن، قعد السيد المسيح هناك 3 أشهر من يناير 30 ميلادية بعد إقامة العازر، وراجع علشان يحضر عيد الفصح الأخير أو الفصح الرابع في حياة السيد المسيح أو في خدمته اللي هيتصلب فيه. دي المرحلة اللي احنا هنختمها النهاردة بنعمة المسيح. هيبقى لنا بقى الأسبوع الأخير بداية من دخول السيد المسيح لبيت عنيا يوم السبت، والمأدبة أو العشاء اللي هيعملوه مريم ومارثا والعازر، لأن السيد المسيح أقام لهم أخوهم من 3 أشهر وساب أورشليم ومشي. فأول ما سمعوا أنه هو جاي عملوا له الوليمة ديت. هنمشي بقى من المرة الجاية بقى بنعمة المسيح، نمشي بقى ترتيب الأسبوع الأخير يوم بيوم، بل حدث بحدث، وإن أراد بل آية بآية. يعني الأسبوع الأخير دوت، يعني طبعا حياة المسيح كلها حياة درة سمينة، لكن بعتقد طبعا أن الأسبوع الأخير له مكانة خاصة، فعلى قد ما المسيح يدينا نسترسل فيه على قد نعمته. فالنهاردة بنعمة ربنا هنختم الرحلة من بريه لغاية ما نصل على حدود أورشليم. قلت لكم السيد المسيح ترك بريه لأن شهر مارس جه في سنة 30 ميلادية عيد الفصح، لابد أن السيد المسيح يروح يحضره في أورشليم. شفنا في السكة ديت من بريه لأورشليم السيد المسيح عد على مدينة أريحا، وشفنا مرة اللي قبل اللي فاتت بارتماوس الأعمى، والمرة اللي فاتت شفنا الحادثة الثانية اللي حصلت في أريحة، وهو لقاء السيد المسيح مع زكة اللي كان مختفي في الشجر. لذيذ السيد المسيح أنه زي ما شاف زكة فوق الشجرة هو شاف أيضا نسنائيل اللي كان تحت الشجر. لما شاف نسنائيل عرف ما في قلبه، هو ذا إسرائيل حقا لغش فيه. النهاردة لما بيشوف زكة فوق الشجرة أيضا علم ما في قلب زكة. عشان كده شفنا المرة اللي فاتت إزاي تقابل مع المسيح وقال له يا زكة أسرع وأنزل لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. الجزء اللي يهمنا بقى في قصة زكة عشان نعرف نتابع بقى الجزء الأخير، هو زي ما قلنا المرة اللي فاتت إن قصة زكة آخر قصة تحكى عن السيد المسيح قبل الصليب. فالقصة حملت رمز لقصة الخلاص كلها. قلنا الآية الأولى في لوقا 19 قصة بتاعت زكة، يقول ثم دخل واجتاز في أريحة. قلنا أريحة رمز للعالم، سيد المسيح دخل اجتاز في العالم، تجسد، ظهر في الهيئة كإنسان، الإله تشبه بالبشر ومشي مع الناس زي ما قال النبي. طيب ليه؟ إيه الغاية؟ إيه الهدف؟ آخر آية في قصة زكة قال لأن ابن الإنسان قد جاء. أنت بتسأل أنا جيت ليه؟ اكتست في العالم ليه؟ تجسدت ليه؟ الغاية لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. وشفنا بقى بالتفصيل المرة اللي فاتت في كل المراحل بتاعت حكاية زكة إزاي هي رمز قوي لقصة الخلاص. زكى المختفي في الشجرة، أبونا آدم اللي اختفى من وجه الله، ثمرت دخول السيد المسيح بيت زكى الجمع تزمر، قصة الخلاص لما أي واحد يسمعها يقولك بقى معقولة الله يتجسد. العجيب إن فيما الجموع بتتزمر على دخول السيد المسيح بيت زكى، زكى شعر في ذاته قال له أنا السبب، التعيير اللي انت بتعير بيه ده بسببي انا. على مستوى القصة زكى قال عشان انا وحش دخل ليبيت عند رجل خاطئ، لو ما كنتش انا راجل وحش ما كانش التعيير جه للمسيح اللي دخل بيتي. الرمز زكى رمز للانسان ابونا ادم، الانسان يشعر انه بسبب خطايانا هي ديت اللي جابت التجديف والتعيير لاسم المسيح. فقصة رمز قوي للخلاص. طيب النهاردة هيكمل السيد المسيح من خلال المثل بتاع العشرة أمناء مفهوم الخلاص، اللي بيؤكد انه القصة بتاعت زكة بتستكمل في المثل بتاع العشرة أمناء. يقول ايه بعد ما حكى قصة زكة؟ لوقا 19 الآية 10، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. يقول وإذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثلا. وإذ كانوا يسمعون هذا، الحكاية بتاعت زكة ديت والحوار اللي حصل، راح معلق عليه السيد المسيح بالمثل، فبقى في ترابط قوي ما بين قصة زكة وما بين المثل. طيب ايه الترابط؟ لما السيد المسيح تذمروا لانه دخل بيت رجل خاطئ ليبيت، قال لهم السيد المسيح لان ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. ابن الانسان ده احد الالقاب اللي تعطى للمسيا، زي ما اتكلمنا عنها مره قبل كده من سفر دانيال الاصحاح التاسع. ابن الانسان جاي علشان يخلص. اول ما سمعوا الآية ديت أو التعبير دوت من فم المسيح، بدت تدغدغ أحلامهم بمملكة المسيا ومجيء المسيا، وإحنا خلاص داخلين أورشليم، فتصوروا إنه بمجرد ما هيدخل السيد المسيح أورشليم هيعلن ملكوته كمسيح. كلمة اللي قالها السيد المسيح حركت أحلامهم وطموحاتهم وأفكارهم تجاه المسيح. قالوا خلاص اهو، قال ان ابن الانسان جه علشان يخلص، ودينا داخلين اورشليم وفي جبل صهيون هيمسح المسيا. قال يبقى بس، يبقى دخوله اورشليم المره دي هيعلن المملكه بتاعته. فالسيد المسيح حب يفهمهم ايه الملكوت بتاعه. يقول واذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثلا، لأنه كان قريبا من أورشليم. هم حاطين في ذهنهم، بقول لك من أريحة لأورشليم 6 ساعات مشي، هم حاطين في ذهنهم هنوصل أورشليم هيعلن إن هو المسيح. كانوا، بص الآية، وإذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثلا، لأنه كان قريبا من أورشليم وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال. قالوا بس مجرد أن احنا ندخل أورشليم هيعلن الملكوت بتاعه. واللي حيزكي الإحساس دوت يا أحبائي الاستقبال اللي حيستقبل بالمسيح يوم حد الزعف. تلامذة قالوا بس خد فائدة، هو ده اليوم بتاعنا. وهم سامعين، تلكوا الحجاج اللي موجودين في إسرائيل كانوا سمعين أن السيد المسيح النبي بتاع الناصرة أقام لعازر من الموت بعد ما أنتم. ودي على فكرة سر الاستقبال الحافل يوم حد الزعف. الواحد يتساءل، المسيح داخل أورشليم، طب ما ياما دخل، اشمعنى العيد ده بالذات عملوا له الاستقبال دوت؟ كان الجموع اللي ماشية في يوم حد الزعف كانوا يشهدون انه دعا لعازر من القبر، فكل الجموع قاعدين يحكوا القصة دي، شفتوا اللي اقام لعازر بعد 4 ايام؟ طب ده جاي يحضر العيد. والتلامذة طبعا سمعين بالاحداث اللي بتحصل هناك، قالوا بس ده هو ده اليوم بتاع اعلان مسيانيته. كانوا يظنون ان ملكوت الله عتيد ان يظهر في الحال. فقال لهم هذا المثل، لا بقى فهمك أنا حكاية الملكوت والمراحل اللي حيمر بيها الملكوت دوت. قال لهم إيه؟ إنسان شريف الجنس. مين هو؟ هو إنسان ظهر في الهيئة كإنسان، الكلمة صار جسد، بس مش إنسان عادي، إنسان شريف الجنس. الجنس بتاعه شريف، أسمى من الجنس البشري. عشان كده قال معلمنا بولس الرسول في العبرانيين عنه إيه؟ شابهنا في كل شيء، إنسان ما خلا الخطية، فهو إنسان بس شريف الجنس، نوع أسمى من البشر. عشان كده معلمنا بولس الرسول في روميا لما تكلم عن التجسد قال إنه أخذ جسد ليس من هذه الخليقة. يعني إيه جسد ليس من هذه الخليقة؟ ما أخذ جسد زي جسدنا بالضبط؟ لا، ليس من هذه الخليقة يعني جسد غير حامل للخطية الجدية، جسد مفهوش الطبيعة الفزدانة اللي ورثناها من أبونا آدم، اللي قال عنها داود بالآثام ولدتني أمي. فهو إنسان لكن شريف الجنس، إنسان لكن أعماله مش أعمال إنسان، سلطانه مش سلطان إنسان. القداسة اللي عاش فيها قدوس قد انفصل عن الخطاة، ده مش إنسان. يبقى هو لبس الجنس البشري لكن الجنس بتاعه إلهي، فهو إنسان شريف الجنس. ماله؟ قال إنسان شريف الجنس ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع. أولا الكلام دوت لما اليهود يسمعوه يفهموه. ليه؟ لأنه في حياة إسرائيل مثلا هيرودس الكبير كان مجرد حاكم على ولاية صغيرة في اليهودية، فسافر لروما قرى بعيد وتقابل مع القيصر وطلب انه القيصر يطلع له قرار انه يكون ملك على كل اليهودية. فالحكاية دي بتتكرر عند اسرائيل كتير، اي حاكم صغير يسافر لغاية روما يحاول يا بطرق ملتوية يا بطرق مستقيمة يحاول ياخد ملك لنفسه. فلما بيسمعوا الكلام الصورة مش غريبة عن ذهنه، إنسان شريف الجنس ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع. طب لما نيجي نطبقها على السيد المسيح أحبائي، إنسان شريف الجنس فهمنا. طيب السؤال بقى، ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع، عايزك تفكر الحركة دي من الأرض للسماء ولا من السماء للأرض؟ الشريف الجنس ده ذهب منين لفين؟ لو قلنا ان هو ذهب من السماء للأرض هقول لك هيبقى الكلام مش دقيق، لأن بيقول ايه الإنسان الشريف الجنس ده، إنسانه ذهب من مكان لمكان تاني عشان ياخد ملك. طب لو هو الحركة بدت من السماء، من السماء ما كانش لابس الطبيعة البشرية، ما كانش ظاهر في الآية كإنسان، يبقى الحركة مش من السماء للأرض. لا طيب ناخدها بالعكس، الحركة من الأرض، لأنه على الأرض في بطن العذراء تجسد صار في الهيئة كإنسان. طيب الإنسان الشريف الجنس اللاهوت اللي متحد بالناسوت اللي بدا من الأرض في بطن العذراء مريم ذهب إلى كورة بعيد، فالحركة بدت من الأرض في المثل هنا. طيب الكرة البعيدة دي فين؟ هل الكرة البعيدة نقول مثلا هو رايح أورشليم؟ هل الكرة البعيدة أورشليم؟ لا، احنا ساعات وحنوصل أورشليم، دي مش كرة بعيدة. لكن ممكن اعتبر الكرة البعيدة الموت، انه دخل أورشليم صلب ومات كإنسان، بالموت ذهب إلى كرة بعيدة، بعيدة عن طبيعته لأنه هو الحياة، ذهب إلى الكرة. لو تاخد بالك في الترجمة اللي قبت حتى النهاردة كانت مذكورة في إنجيل العشية، الجالسين في كورة الموت في البيروتية في ظلال الموت، لكن في القبطي لو خدت بالك النهاردة في إنجيل العشية إلى كورة الموت. فيبقى فعلا ممكن يكون لما تجسد بالجسد اللي خده اتصلب ومات فذهب إلى كورة بعيد، دخل جوه الموت وموته أمات الموت فأقام المملكة بتاعته. ممكن المعنى ده، ممكن، لأنه قد ملك على خشبة. إنما في الحقيقة في معنى تاني طبعا، ده ما نقدرش ننكر المعنى ده، مقبول جدا، أو المضمون ده مقبول. إنما المعنى الأقوى إن هو ذهب للسماء عشان ياخد لنفسه الملك. أولا إنسان شريف الجنس ذهب إلى كورة بعيد، مفيش أبعد من عرش الله عن الأرض. طب هو دخل إلى السماء عينها، كورة بعيد، ودخلها كإنسان حامل للطبيعة البشرية. صلي يوم سبت النور، الموضع في صلاة القسمة الذي لا يدخله كل ذي طبيعة جسدية. يبقى الإنسان الشريف الجنس ده ذهب إلى كورة بعيدة، لفين؟ إلى السماء عينها. طب طلع السماء يعمل إيه؟ يأخذ لنفسه ملكا ويرجع. طلع يأخذ الملك بتاعه وبعد كده هيرجع تاني. طب يعني ايه طلع ياخد الملك بتاعه؟ لما السيد المسيح صعد للسماء جلس عن يمين الآب. طب المزمور قال له ايه؟ قال الرب لربي اجلس عن يميني. لغاية امتى؟ لغاية ما اديك الملك بتاعك، حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. تقول لي المسيح ملك على الصليب، ملك الرب على خشب، لكن زي ما قال بولس، لكننا لسنا نرى بعد الكل مخضعا له. لسه ملكوته ما أعلنش. عشان كده نفس الآية تقول لك إيه؟ كانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر. هو الملكوت بدأ، الملكوت أعلن بالصليب لكنه لم يظهر. إذ لسنا نرى بعد الكل مخضعا له، مش الكل خاضع له، لسه الملكوت ما ظهرش. كانوا يظنون أن ملكوت الله عتيدا أن يظهر. قال لهم لا، ملكوتي هيبتدي، ملكوتي هيبتدي بالصليب، لكن هيظهر، هيعلن إمتى؟ إنسان شريف الجنس ذهب إلى كورة بعيدة السماء ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع. في رجوعه يظهر الملكوت. فهم فهموا الملكوت المسيا بالمفهوم الأرضي، لا، مفهوم روحي. فهموا أن إعلانه أو ظهوره دلوقتي، قال لهم لا، ملكوتي هيبتدي دلوقتي من الصليب، لكنه مش هيظهر دلوقتي. لو طلعت في العالم مين الملك؟ ما حدش هقول لك يسوع ملك، ده بس جوه الكنيسة. طب ليه ملكوته مش ظاهر؟ لسه. ذهب إلى كورة بعيدة قال له اجلس عن يميني لغاية ما أظهر ملكوتك، حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك. يسوع اللي ظهر في الهيئة كإنسان، يسوع اللي طفل على وجهه، يسوع اللي احتقروه وازدروا بيه، يسوع اللي صلبوه، في مجيئه الثاني يظهر مجده، يظهر حقيقته في فكر الناس. وده اللي قاله معلمنا القديس بطرس، يسوع الذي أنتم صلبتموه وقتلتموه هذا جعله الله ربا ومسيحا. مش معنى كده أنه هو ما كانش رب ومسيح وبعد كده الله جعله رب ومسيح، لا، ده جعله في فكرنا إحنا. أنتوا لما شفتوا يسوع قلتوا ده إنسان، اصدرتوا بيه، صلبتوه، تفتوا عليه. لما هتشوفوه في مجيئه التاني هتعلموا ان يسوع ده هو الرب وهو المسيح. يبقى اذن انسان شريف الجنس ذهب الى كورة بعيدة، قاعد مستني ايه في السماء؟ مستني لغاية ما الكل يخضع له. يبقى اذن يا احبائي السيد المسيح لم يظهر ملكوته في حد الزعف. هو دخل يوم حد الزعف كملك، عشان كده دخل راكب على ايه؟ على جحش. ملك بس وديع، يقول لك عايز نملك عليك املك، مش عايزني تحر، مش حملك إلا على اللي بيصرخولي. وصلنا يا ابن داود، مباركة هي مملكة أبينا داود، اللي يقبل ملكوتي حملك عليه، فأنا داخل كملك. طب في مجيء التاني من السماء، سفر الرؤيا قال مش هيجي راكب على جحش، رؤيا 19 يأتي راكبا على فرس أبيض وعلى ثيابه وعلى فخذه اسم رب الأرباب وملك الملوك. فحيظهر ملكوته وهو جاي. عشان كده قال معلمنا بولس لكي تجثوا باسم يسوع كل ركبة. ما بتكسوش النهاردة باسم يسوع كل ركبة، فملكوته لسه ما ظهرش. كانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال، لا لسه ده حيسافر وحيغيب فترة، وبعد كده حيجي ياخد لنفسه الملك، يظهر الملك بتاعه. طيب قبل ما يسافر، يبقى الإنسان الشريف الجنس ظهر على الأرض، حيتم مرحلة الصليب والفد وحيذهب للكرة البعيد. طيب قبل ما يذهب للكرة البعيد قال إيه؟ فدعا 10 عبيد له وأعطاهم 10 أمناء وقال لهم تاجروا حتى آتي، تاجروا لغاية ما أجي. هم فاهمين ان الملكوت هيعلن في الحال، هندخل اورشليم ويعلن ملكوت. قال لهم لا، ده لسه في شغل كتير، في تعب كتير، في جهاد كتير مطلوب منكم، تتاجروا لغايه ما اجي، تاجروا حتى اتي. طيب نتاجر بايه ونتاجر في ايه ونتاجر ليه؟ كمل في بقية المثل، يقول فدعا 10 عبيد له وأعطاهم 10 أمناء وقال لهم تاجروا حتى آتي. 10 عبيد هم كل الكنيسة المؤمنة بالمسيح، باعتبار أن 10 رقم كامل. أعطاهم 10 أمناء، يعني هي وزنة فض. اللي مقصود بيها المواهب الطبيعية والمواهب الروحية. المواهب الطبيعية زي موهبة رديها ربنا لأي إنسان، زي الذكاء، زي المال، زي مركز، أي قدرات طبيعية، أي مواهب طبيعية عند البشر. أيضا لخصته هي المواهب الروحية، كما قسم الله لكل واحد، وزي ما قيل عن الروح القدس قاسما لكل واحد بمفرده كيفما شاء، قسم المواهب بتاعته. أعطى البعض أن يكون رسل، البعض معلمين، البعض أنبياء، المعلم ففي التعليم، الرحم فبسرور، المدبر فباجتهاد، المواهب الروحية المختلفة. لما يقول دعا 10 عبيد له وأعطاهم 10 أمناء يبقى إدى لكل عبد من العبيد، ما سابش حد بدون ما يديله. دي نمرة واحد، يعني ما فيش إنسان مؤمن بالمسيح إلا لما المسيح بديله موهبة خاصة به. في مواهب طبيعية ممكن تلاقيها حتى عند غير المسيحيين، واحد تلاقيه رسام، واحد صوته حلو، واحد مش عارف، مواهب طبيعية. ولاده بالتأكيد عندهم مواهب روحية، ما سابش واحد من العبيد بتوعه ما ادهوش منى موهبة. يبقى دي نمرة واحد يا أحبائي، كل واحد فينا ربنا اداله وزنة، اداله موهبة. مفيش واحد يقول لك أنا ربنا ما ادانيش، لا. نمرة اتنين، العطية متساوية. 10 عبيد ادهم 10 أمناء، يعني كل عبد خد منى منى منى، كل زي بعض. طب ايه العطية المتساوية دي اللي ربنا ادها لكل ولاده؟ زي ما في بقية المثل بيقول العبد اللي خد المنى وما تجرش وربح بيها، قال له فلماذا لم تضع فضتي؟ يبقى المنى دي ايه؟ وزن من الفض. طيب الفضة في الكتاب المقدس حاجتين، يا الكفارة زي ما سمعنا عنها في سفر الخروج، فضة الكفارة، يا كلمة الله. كلمة الله كفضة مصفاة سبعة أضعاف زي ما بيقول المزمور 19. يبقى المنى اللي ادها لكل المؤمنين به، العطية الموهبة الهبة اللي الكل بيتساوى فيها، الفدا وكلمة الإنجيل، ما ميز ما بين واحد والتاني، فدا الكل، أعطى الكل أن يتمتعوا بالخلاص بذات المقدار. وده السبب يا أحبائي أنه كان في العهد القديم فضة الكفارة 20 شاقل من الفضة، الغني زي الفقير مفيش فيها فصال. الذبايح كان ممكن واحد يقدم ذبيحة طور، واحد يقدم ذبيحة معز، واحد يقدم خروف، ما ماشي فيها تفاوت. الغني غير الفقير، ممكن يقدم له عصفورتين حتى. لكن قال لهم لما تعدوا إسرائيل كل واحد من سن 20 سنة وأكتر يدفع فضة الكفار. قال له كام؟ قال له 20 من الفضة. الغني زي الفقير، دي ما فيش فيها فرق. ليه؟ لأنه زي ما بقول لك الفدا المنى ادخل الكل بالتساوي. أيضا العطية الأخرى اللي ادها لكل المؤمنين بيه متساويين فيها كلمة الله، هو الكتاب المقدس اللي معانا، هو اللي كان مع الأنبا أنطونيوس، هو اللي مع الأنبا بشوي، هو نفسه. طيب سؤال، هل الكل قبل العطية بتاعت السيد ديت؟ لا، يقول وأما أهل مدينته فكانوا يبغضونه فأرسلوا وراءه صفارة قائلين لا نريد إن هذا يملك علينا. وده يؤكد إن الحركة من الأرض مش من السماء. لو من السماء ونزل عشان ياخد ملك، هو نزلوا الملائكة من السماء قالوا مش عايزين ده يملك علينا؟ لا، دي جاية من الأرض زي ما قلنا في بداية الكلام. فلما راح ياخد لنفسه ملك، أهل مدينته اللي هو عايش في وسطيهم كانوا يبغضونه. دي الأرض بالتأكيد، الحركة من الأرض بالتأكيد، من الأرض للسماء. أما أهل مدينته طبعا هو في منهم 10 عبيد بتوعه اللي ادهم 10 أمناء، بقية المدينة مالهم؟ كانوا يبغضون. دول مين دول؟ دول اليهود، دول اللي قيل عنهم جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبل. أبغضوا ليه؟ أبغضوني بلا سبب. وأما أهل مدينته فكانوا يبغضونه فأرسلوا وراءه صفارة قائلين، ووراء هياخد نفس الملك والسكة زي ما قلنا بالصليب وبالقيامة وبالصعود وبالجلوس عن يمين الآب، أرسلوا وراء يقولوا إيه؟ لا نريد إن هذا يملك علينا. يوم الجمعة صرخوا ليس لنا ملك إلا قيصر. قال لهم أأصلب ملككم؟ ما هي التهمة إيه؟ قالوا إنه بيقول إن أنا ملك. قال لهم أصلب الملك بتاعكم؟ قالوا لا، ده مش الملك بتاعنا، إحنا ملناش ملك غير قيصر. لا نريد إن هذا يملك علينا. إحنا أحبائي قبل الصليب ب7 أيام، يعني بنعمة ربنا في المرة اللي جاية هنشوف الرحلة، هي بالتأكيد ما كانتش يوم السبت. يعني النهاردة لما كنت فكرت فيها أنا قلت لكم المرة اللي فاتت، معلش يعني أنا بدرس معاكم بالترتيب، أنا مش مسبق في الدراسة. فالمرة فاتت لما كنت بكلمكم عن زكاة قلت لكم السفر كان يوم سبت. لا طبعا السفر مش معقول يكون يوم سبت، لأن يوم السبت دوت ممنوع السفر فيه. فاحتمال كبير يكون السيد المسيح واخد الرحلة دي يوم الجمعة، اللي هي إحنا بتبقى في ترتيب كنيستنا جمعة ختام الصوم، ووصل قبل بداية يوم السبت لبيت عنيا، لأنه ده ما فيش في صفر. يا إما بعد ما انقضى السبت، بس ده احتمال ضعيف شوية، يكون بدأ يكمل الرحلة من أريحة لأورشليم، بس ده هيكون سفر بالليل بعد الغروب،
فالاحتمال القوي جدا ان احنا نكون يوم الجمعة. فخلاص جمعة، والجمعة الجاية الصليب، فالصليب قرب. احداث الصليب كاملة واضحة قدام المسيح، حتى هتاف اليهود لا نريد ان هذا يملك علينا، هو قبلها بسبعة ايام هو بيعلنها. واما اهل مدينته خاصته اليهود فكانوا يبغضونه بلا سبب، ده بين قوسين يعني، فأرسلوا وراءه سفارة قائلين لا نريد إن هذا يملك علينا. طب سؤال، صراخهم ورفضهم لملكه وقف الملك بتاعه؟ لا، يقول ولما رجع بعد ما أخذ الملك، هم قالوا مش عايزين يملك بس هو أخذ الملك، هم قالوا لا نريد إن هذا يملك علينا، لكن هيكسوا قدامه وهيعترفوا برب ومسيح. أمامه ملوك تلحس التراب زي ما قال عنه المزمور. ولما رجع بعد ما أخذ الملك، ده إمتى بقى؟ ده هو رجع في مجيئه التاني، خلاص خد الملك، الكل خضع له، تكسوا باسم يسوع كل رب وهو راجع. ولما رجع بعد ما أخذ الملك أمر، بص يوم الدينونة، أن يدعى إليه أولئك العبيد الذين أعطاهم الفضة ليعرف بمتاجر كل واحد. مين اللي هيجيبوا له العبيد بتوعه؟ الملائكة. دول العبيد اللي مؤمنين بيه، اللي سلمهم الأمناء. في مجيئه الثاني هيعمل ايه؟ هيقفوا قدامه للحساب. فكر البعض يقولك اننا لا نأتي الى دينونة، يفسروها انه لا نأتي الى دينونة مش هنقف قدام المسيح يوم الدينونة. لا، لا نأتي الى دينونة يعني ايه؟ يعني حتى ولو حكم دينونة علينا بالصليب الحكم مرفوع، لكن ليس معنى هذا ان احنا مش هنقف كمؤمنين بالصليب وبالمسيح قدامه يوم الدينونة. الكل هيقف قدامه، أولئك العبيد اللي خدوا الفضة اللي هم المؤمنين بيه. وبعد شوية هنسمع كمان اللي مرضوش ان انا املك عليهم، هاتوهم واذبحوهم امامي، يعني الكل هيقف قدامه. عشان كده قال في متى 25 يجتمع امامه جميع الشعوب، المؤمنين بيه واللي رفضوا ملكوته. يجب اننا جميعنا نقف امام كرسي المسيح. رسم يوم للمجازاه بنصليها في القداس، القداس الباسيلي ده من القرن الرابع، قديس باسيليوس رسم يوما للمجازاه هذا الذي ياتي ليدين المسكونه بالعدل ويعطي كل واحد حسب اعماله. يبقى اذا في مجيئه الثاني دينون والكل هيقف قدامه. نمرة اتنين، ما قالش لما جه أقام ملك على الأرض زي ما بينادي البعض، كلام واضح. ولما رجع بعد ما أخذ الملك عمل ايه؟ قال هاتوا العبيد نحاسبهم. رجع بعد ما أخذ الملك، هما بعض الطوائف البروتستانتية تقول ان هو هينزل على الأرض يملك، لو ما قالش كده، ده قال راجع واخد الملك، لان زي ما قلت لك هو جلس عن يمين الاب لغايه ما الكل يخضع له. طب في مجيئه الثاني قال لك ولما رجع بعد ما اخذ الملك ايه؟ قال هاتوا الكل يتحاسبوا. امر ان يدعى اليه اولئك العبيد الذين اعطاهم الفضه ليعرف بما تاجر كل واحد. دول المؤمنين بي يا اخواتي، ومنهم هنلاقي عبد خد منا وما تاجرش وربح بيها واقف يتحاسب، جنبيه عبد تاني خد منا وتاجر وربح واقفين مع بعض. ومعاهم اما اعدائي اولئك الذين لم يريدوا ان املك عليهم فائتوا بهم الى هنا واذبحوهم قدامي. يبقى ده يوم الدينونة، أهو الكل واقف قدامه، المؤمنين بيه واللي مش مؤمنين بيه. أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. طبعا دي تمت حرفيا على إسرائيل، اللي قالوا دموا علينا وعلى أولادنا، اللي منهم كان عنده مثلا 20 سنة أو 30 سنة، كلام دوت في سنة 30 ميلادية، سنة 70 يعني بعدها 40 سنة، يعني كان من الجيل دوت اللي صرخوا أسلوبه أسلوبه دموا علينا وعلى أولادنا، من اللي نطق الكلمة ديت كان حاضر حرب الإبادة اليهودية في سنة 70 ميلادية على تيتوس، واللي منهم كان كبير شوية ومخلف ولاده، مش هم قالوا كده؟ ما هو بعد شوية حيقولوا من فمك ودينك، مش انتوا صرختوا يوم الجمعة وقلتوا لا نريد ان هذا يملك علينا دمه علينا وعلى أولادنا؟ خلاص. أما أولئك اللي قالوا احنا وأولادنا الذين لم يريدوا أن أملك عليهم هتوموا ايه؟ واذبحوهم أمامي. أكثر من 1.5 مليون يهودي ذبح في الحرب السبعينية ديت بتاعت سنة 70 ميلادية. طيب تعال نشوف العبيد العشرة بقى بتوعه اللي خدوا كل واحد منهم منى، الحساب بتاعهم ماشي ازاي. واحد منهم قال له يا سيد مناك ربح 10 أمناء. يعني برضو الاسلوب بتاع العبد ده حلو، ملوش انا يعني جهدت وتعبت وشقيت وكسبت، قال له لا، المنى بتاعك هو اللي ربح، البركة في العطية بتاعتك، البركة في نعمتك، البركة في اللي انت استأمنتني عليه. يا سيد مناك ربح 10 أمناء. فقال له بص نمرة واحد، نعم أيها العبد الصالح. نمرة اثنين، لأنك كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير. نمرة ثلاثة، فليكن لك سلطان على 10 مدن. طيب جاله عبد تاني واخد منى زي العبد الأولاني بالضبط، قال له إيه؟ قال له يا سيد مناك عمل 5 أمناء، نفس الكمية اللي دخدها دخد، بس ده ربحت معاه وجابت 10، مع ده ربحت وجابت 5. قال له إيه؟ فقال لهذا أيضا وكن أنت على 5 مدن. نلاحظ المكافأة هنا غير هنا، الأولاني علشان ربح أكتر قال له نعم أيها العبد الصالح، دي ما قالهاش للتاني. طب ودي مكافأة؟ مكافأة جد. تصور لما يكون مثلا واحد مبتدئ في أي حاجة، مثلا في الكورة في موسيقى أي حاجة، ويقعد يمارس الهواية بتاعته ديت قدام واحد يعني محترف جدا أو مشهور جدا أو نابغ جدا في الموهبة دي، ولتكن موسيقى مثلا، إيه رأيك لما يجي الفنان الكبير قوي دوت للمبتدئ ده يقول له برافو نعم أنت عازف ممتاز، ياه ده ما ينامش الليل، فلان الفلاني المشهور مدحني، أنا اللي لسه إيه مبتدئ مثلا في العزف ولا حاجة. تصور بقى دي مش بقى من إنسان مشهور، ولا دي من الله ذاته، لما يقف قدام واحد من ولاده يقول له نعم أيها العبد الصالح. نمرة اثنين، أنت عبد أمين لأنك كنت أمينا على القليل، ففيك الأمانة. امتدح المسيح في صلاحه وامتدح في أمانته واداله مجد، قال له ايه؟ فليكن لك سلطان على 10 مدن. طب التاني لما فيش الكلام ده بقى، قال له ايه؟ فقال لهذا ايضا وكن انت على 5 مدن. فواضح طبعا ان المكافأة مختلف. طيب معناها ايه؟ معناها اللي جاهد اكتر، اللي تعب اكتر، اللي تاجر اكتر ربح اكتر، فخد مكافأة اكتر. طيب تعال بقى للثالث اللي خد ايضا، او الفئة الثالثة اللي خدت مناهي اخرى. قال له يا سيد هو زمناك الذي كان عندي موضوعا في منديل. هو واقف قدام السيد يعني وبيظن، بيقول بص بقى انا راجل امين ومحافظ، انت اديتني منى انا يعني شايلهولك، لا انا بددته ولا انا بوظته، طب زي ما اديتهولي. بينه وبين نفسه بيظن انه يعني هيمدح على هذا، انا ما اتلفتش المنى اللي انت اديتهولي. يا سيد هو زمناك الذي كان عندي موضوعا في منديل، لأني كنت أخاف منك، لأني كنت أخاف منك. يا ريت أحبائي كان خاف خوف نوح اللي قيل عنه خاف نوح فبنى فلكا به دان العالم، يا ريته كان خاف من النوع دوت، لكنه للأسف خاف الخوف بتاع فليكس، تعب، كانت النتيجة أنه إيه؟ مشى بولس. لأني كنت أخاف منك إذ أنت إنسان صارم. معرفش يعني هو ليه قال على السيد صارم، ده الرجل كان لطيف معاكو قبل ما يسافر، إداك منى وقال لك تاجر واربح اشتغل، فين الصرامة؟ تأخذ ما لم تضع. السيد المسيح أحباء أخذ ولم يضع، ده قال عنه الكتاب وضع نفسه وأطاع حتى الموت. يعني أنت يا عبد مهما كنت وضعت، مهما كنت تعبت، إيه جنب التعب اللي تعبه السيد اللي أنت بتقول عنه الإنسان الصارم دوت اللي بذل ذاته محبة فيك؟ بص الأسلوب اللي بيخاطبه بيه، بيقول له إذا أنت إنسان صارم تأخذ ما لم تضع وتحصد ما لم تزرع. يا راجل هو لم يزرع؟ ده هو قال عن نفسه في متى 13 هو ذا الزارع، هو قد خرج ليزرع. بتقول لي ان انا ما زرعتش؟ بتقول لي ان انا ما تعبتش؟ ده النبي قال عنه في القديم من تعب نفسه، من تعب نفسه يرى ويشبع. تحصد ما لم تزرع. عارف يوحنا 4 لما اتقابل مع المرأة السامرية وراحت الست جابت له أهل السامرة قال لهم انظروا الحقول قد بيضت للحصاد، الحق أقول لكم إيه؟ إن آخرين تعبوا وأنتم دخلتم على تعبه. مين دول؟ مين اللي تعب؟ هو. وإذ كان يسوع قد تعب من الصفر، هو اللي تعب، لكن العبد ده بيقول له أنت بتحصد حيث لم تزرع. إن كان الفئة الأولى والفئة الثانية تمثل العبيد اللي مؤمنين بالمسيح اللي خدوا الوزنة أو الموهبة أو المنى أو العطية وتجروا وربحوا بيها حتى وإن تفاوتت الأرباح، لكن ده تاجر وده تاجر. فالنوع الثالث ده يمثل الإنسان اللي عارف واحد يجي يقول لك بص أبونا أنا ما بأذيش حد، أنا في حالي، أنا ما عملش حاجة وحش. أقول لك طب ما برضو العبد ده ما عملش حاجة وحش، ده اللي خده قال له هو، قال له لا أنا مديك العطية دي عشان تايه؟ تتاجر وتربح، إن ما تجرتش إن ما ربحتش. قال كلام صعب للعبد ده. يبقى مش كفاية أحبائي الواحد فينا يقول لك أبونا أنا الحمد لله أنا في حال، أبونا أنا ما بأذيش حد، مش كفاية إن إحنا ما بنعملش السلبيات، ده قال لنا تجروا واربحوا. طب العبد دوت لا تاجر ولا ربح. مشكلة هذا العبد يا أحبائي زي ما قال له السيد المسيح، لماذا لم تضع فضتي على مائدة الصيارف؟ قلنا الفضة هي الكفارة أو الصليب، إنسان ينزل للصليب مجرد حدوت، المسيح اتصلب ومات، ينظر للفضة ككلمة الله. إيه يعني الكتاب المقدس دي كده؟ يعني قصص للبركة. الواحد قبل ما ينام يقرأ له حتة في الإنجيل يعني علشان إيه ما تجلوش أحلام مزعجة. أنا كده خدت الفضة صرتها في منديل وما تجدتش وربحت بيه بسبب عدم معرفته لكلمة الله. قال كلام غلط على السيد لما يقول على السيد إنك أنت إنسان صارم تضلون إذ لا تعرفون الكتب. أنت لو بتفر في كلمة طليق واحد يقول لك هاي القساوة اللي ربنا بيعملني بيها دوت، الظلم اللي ربنا سامح بيه دوت. أقول لك لأنك خدت الفضة وصرتها في منديل ما فتشتش فيه. أما تقرأ كلمة الله عمرك ما هتقول عن السيد أنه هو صارم أبدا. يعني الخلاصة يا أحبائي اللي السيد المسيح عايز يطلع بيها من القصة ديت، هو رايح أورشليم وهم في ذهنهم إن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال. قال لهم لا، الحكاية لسه إيه؟ لسه بدري، هيبتدي الملكوت دلوقتي، لكن أنا لسه هطلع أخذ الملك بتاعي وفي رجوعي يظهر الملكوت. هذه المفهوم الأول اللي عايز يوضحه. المفهوم الثاني قال لهم أنتوا كنتوا لسه بتتعاركوا في السكة مين اللي هيكون كبير ومين العظيم. قال لهم على قد ما تجتهدوا، على قد ما تتعبوا، على قد ما تاخدوا مكانة في الملكوت. بمعنى يا أحبائي إن السيد قبل ما يسافر قال أنا همتحن العبيد بتوعي، حد لدى منا ودي لدى منا وشوف اجتهد ده واجتهد دوت. لما يجي اللي اجتهد والمنا جابت 10 أمناء هخليه يحكم 10 مدن. قلت لك المعنى الحرفي زي هيرودس مثلا سافر روما عشان ياخد ملك. طب رجع هيرودس ملك، يجي بقى للعبيد بتوعه يقول له انت تحكم الجزء دوت وانت تحكم الجزء ده. طب هتوزع المراكز على اساس ايه؟ قال على قد جهاده. اللي جاهد كتير، اللي تعب كتير، اللي المنى بتاعته ربحت اكتر يبقى له سلطان اكتر. ومن هنا يا احبائي نفهم بقى سلطان القديسين. ليه مرجرجس ده له سلطان؟ ليه مرجرجس له كلمة مسموعة أمام المسيح؟ لأنه عبد أمين صالح تاجر وربح، والمنى اللي خدها ربحت كتير. قال له سلطانة كمرجرجس إيه؟ بص العالم كله سان جورج ده العالم كله. فالسلطان ده على إيه يا أحبائي؟ طبعا ماما العذراء فوق الكل، يعني إحنا يعني نزلنا يعني تحتيها بدرجات كتيرة جدا يعني، وكلمنا عن مرجرجس دي فوق خالص خالص. طب ده على قد ايه؟ على قد جهاته. مش ده كلام المسيح؟ اللي جاهد والمنى بتاعته كسبت كتير بقى سلطانه على كثيرين. طبعا القديسين اصحاب سلطان، اصحاب سلطان من فم المسيح، اصحاب سلطان على قد جهدهم وتعبهم. تعالوا احبائي نطبقها بسرعة على الرسل ونطبقها علينا. قلت لك بالنسبة للرسل كانوا بيتصارعوا مين فينا الأول؟ ما هو الملكوت هيعلن. قبليها راحت أم ابني زبدي كل أن يجلس ابني هذان واحد عن يمينك وآخر عن يسارك. هم نفسهم هم ماشيين في السكة تشاجروا مين يكون فينا الأول. فمسألة تطلع فهمكم مين هيبقى الأول، مين اللي له مركز أكتر في ملكوتي، اللي يجاهد أكتر ويتعب أكتر. وبهذا المفهوم يا أحبائي نقدر نقول إن المنى هي موهبة الرسولية اللي أعطيت لكل واحد من الرسل، موهبة متساوية، كلهم خدوا نفس الموهبة، نفس موهبة الرسولية اللي مع بطرس مع اندراوس مع يعقوب مع يوحنا مع فيلبس مع بارثلما هي هي. طب المكانة بتاعتهم كل واحد على قد ما تاجر وربح. طب قال لهم تاجروا واربحوا حتى آتي. طب ما بطرس خلاص مشي. لا، لازالت المنى بتاعت بطرس بتربح. أبونا ماري مرقس المنى بتاعته جه وتاجر بيها في اسكندرية، حتى هذه اللحظة المنى بتاعت ماري مرقس قاعدة تربح، قاعدة تربح. فالمسيح قال لهم على قد ما تتعبوا، على قد ما تجهدوا. عشان كده لحق بولس يقول ان انا قد تعبت اكثر من جميعهم. طبعا لا انا بل منى لو جاز يعني أقول نعمة الله التي ما نعمة الرسولية. فاللي جاهد أكتر ده واللي تعب أكتر طبعا له مكانة أكتر بالتأكيد. طيب العبد اللي فيهم خد المنى ودفنها مين داود؟ يهوذا. يهوذا لما وبخه المسيح قال له انت خدت زيك زي بطرس، انت رسول زيه بالظبط، ونفس النعمة اللي عملت في بطرس عملت فيك يا يهوذا، وانت من ضمن اللي رجعوا وقالوا للسيد يا سيد حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، ما فرقتش ما بينك وما بينه في حاجة. طب انت عملت ايه بالمنى اللي انت خدتها يا يهوذا؟ بالنعمة اللي انا اديتها لك، بالعطية اعطى البعض ان يكونوا رسلا، جو الموهبة عمل فيها ايه؟ لفاف منديل. بص السيد بيوبخه يقول له ايه؟ يقول له كنت تضحى على مائدة الصيارفة، فمتى جئت كنت اخذ الذي لي معاربا ايضا. لو كانت موهبة الرسولية دي يهوذا راح حطها في اي كنيسة في وسط اي شعب كان التاجر وربح. ولك ماري مرقص جه حط المنى بتاعته في اسكندرية وبتربح شغال، كل قديس في كنيسة اسكندرية ايه ديت؟ ديت الربا، الفوائد، الثمرة بتاعت التجارة بتاعت ماري مرقص. يوقف قدام ربنا يقول له ها انا والاولاد بتوعي الذين اعطانيهم الرب مناك ربح. قال له يا يهوذا موهبة الرسولية اللي انا اديتها لك دي كنت رحت حطيتها في اي شعب وسط اي كنيسة، دول الصيارفة اللي كانوا حقيقية يزودوا المنى بتاعتي. عشان كده قال عنه القديس بطرس في سفر الأعمال ليأخذ وظيفته آخر، خدوا منه المنى ودوها للي ايه؟ للي معه 10 أمناء. نفس الكلام علينا يا أحبائي، زي ما قلت لك كل واحد فينا ربنا مديله موهبة، بقى اللي مطلوب ان احنا نتاجر ونربح بيها. الموهبة اللي معانا مش لحسابنا، لحساب السيد، ومش بس يعني ما استخدمتهاش في الشر، لا، إن ما تجرتش وربحت بيها أنا مداب. تقول لي الكلام ده كان يبقى مقبول؟ لو ما كانش يبقى فيه تفاوت في المواهب. أنا تعرف أنا لو كان ربنا اداني موهبة كيت وكده أنا كنت تاجر واربح. يعني ازاي تطلب من واحد مثلا امكانياته على قد، فكره على قد، ظروفه الاقتصاديه ضيقه، ازاي تطلب منه يتاجر ويربح؟ طب ما كان ربنا يخليني غني، كان ربنا يخلي ظروفي كويسه، واتفرج على الخدمه اللي كنت اخدمها والشهاده اللي كنت اشهد بها للمسيح. لو كان وزع علينا توزيعها بالعدل كنا تاجرنا وربحنا، لكن التوزيعه بتاعته مش مظبوطه. قالوك يا أحبائي ده في عجالة، في عجالة مش هطول بس علشان يكمل المعنى، يقودنا لمثل آخر قاله السيد المسيح يوضح الحتة دي. المثل الثاني موجود في متى 25 اللي هو مثل الوزنات. نفس القصة، سيد مسافر كرة بعيد جاب عبيده ادهم فلوس قال لهم تجروا وربحوا لغاية ماجي وحسبه، واللي كسب كفؤه واللي ما كسبش عقبه. نفس القصة بالضبط، إنما الفرق ما بين لقى 19 العشرة أمناء بتوع النهاردة ومتى 25 ده مثل لسه السيد المسيح هيقوله في الأسبوع الأخير. الفرق الأساسي في نقطتين. النقطة الأولانية إنه في المنى العطية متساوية، ده زي ده زي ده، وده الاعتراض اللي احنا بنعترض عليه. لو كان المسيح ادانا كلنا زي بعض ده انا كنت تاجرت وربحت. لو انا ربنا مديني الامكانيات الروحيه اللي كانت عند ابونا بشوي اتفرج عليا ده انا كنت عملت عمايل، اداله وما ادانيش او ما ادانيش بنفس المقدار يعني، فعشان كده ما تاجرتش. ده الاعتراض. اقول لك ان كان في لوقا 19 المنى متساويه فالفرق انه في متى 25 الوزنات مختلفه، دخلت 5 ودخد 2 ودخد 1. هذه أول فرق حلو، دي حتبين بقى لإيه الاعتراض اللي احنا بنعترض بيه. الفرق الثاني ده مجرد يعني فرق ما بين المثلين، ان لوقا 19 زي ما احنا شايفين قالوا في الطريق لاورشليم، لسه ما وصلناش اورشليم. متى 25 هيقولوا في اورشليم، والاحتمال القوي جدا جدا على جبل الزيتون، لانه بعد ما تنبأ في متى 24 عن خراب العالم قال في متى 25 مثل العشر عذارى والوزنات. طيب تعال نشوف ازاي المثل ده بيكمل المثل الاولاني. اولا الوزنات مختلف، تقول ده الواقع بتاعنا. طيب قسم الوزنات على اساس ايه؟ ليه خلى ده خد 5 وليه خلى ده خد 2 وليه ده خلى خد 1؟ الف متى 25 كل على قدر طاقته، دي نمره 1. هتقول لك ابونا انا لو عندي مش طاقتك، انت طاقتك اللي خدته، وبرهان ان حكمه صح. اللي خد 5 جاب 5 طاقته، اللي خد 2 جاب 2 طاقته، اللي خد 1 كان طاقته يجيب 1 لكن هو كسلان ما اشتغلش، هو حسد اخواته، هو بص للي في ايدين اخواته، هو ما كانش راضي باللي عنده. لكن المواهب لما وزعها يا احبائي وزعها كل على قدر طاقته. اولا نمره 1 دي سلطان، سلطان. احنا المشكله لما بنتكلم عن محبه المسيح، يا حلو يسوع ومحب ولطيف وطيب وحنون. لما نتكلم عن يسوع غافر الخطايا، يا حلو يسوع. طب لما نتكلم عن سلطانه قاسما بكل واحد، طبعا هي طيلت عن الروح القدس بس يعني ضمنا، قاسما لكل واحد بمفرده كيفما شاء. تقول لي يعني هو ربنا؟ الله، وانت يعني فرحان برحمته وبصلاحه وما تفرحش بسلطانه؟ صاحب سلطان، هو حر يدي ده 5 يدي ده 1 ما يديش، رغم ان هو ما اداش، ما فيش واحد ما خدش، بس حتى ولو عمل كده هو الخالق. لكن سلطانه ده يا احبائي له اسس، له ثوابت حتى لو احنا ما نعرفهاش، لكننا في السماء لما هنفهم مقصده هنلاقيه احكامه كلها حق وعدل. فنمرأت هو صاحب سلطان، يعني ما تقولوش انت ليه ما اديتنيش، انا حر. لعل الجملة تقول لي جبلها ليه ما خلقتني هكذا، وهذا السبب اللي بولس قال الآية دي، يقف راح تضم ربنا يقول لك ايه الظلم ده، ليه ربنا بيعمل كده؟ فبولس قال له اخرس، انت نسيت نفسك، ده سلطانه. تقول لي يعني سلطان يعني ربنا بقى هو بقى كده يعني؟ لا أبرد، العطية على قدر طاقة الشخص. قال لك انت طاقتك كده، انا مش طاقتي تبقى فيا القدره الروحيه اللي كانت واحد زي ابونا بشوي، مش طاقتي، اداني على قد طاقتي. فدي نمره 1. يبقى كل اللي معانا يا احبائي دي طاقتنا. طيب نمره 2، اللي خد 5 كان لازم يجيب 5 زي ما خد، بمعنى انه ما تفرحش او ما تحسدش صاحب المواهب الكتيرة، لانه الذي يودعونه كثيرا يطالبونه به اكتر. تقول يا لو ربنا اداني 5 ده انا كنت عمل، لا، ما انت لو كنت خدت 5 كنت هتطالب بقده. لو كان بتاع 5 جاب 2 يقول له انت عبد كسلان، يعني تجيب 2 ايه؟ انت كان مفروض تجيب 5. فنمرة 1 على قدر الطاقة، فاللي مش معايا المسيح شايف ان دي مش طاقتي. نمرة 2، على قد ما باخد كتير على قد ما هأطالب بكتير. ما هي اصله اصل احنا نبص ليه يا فلان معاه ومعاه 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 ومعاه، ما هو مطالب بيه وبي 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 وبي، انت مش مطالب اللي هو مطالب بيه، لان انت العطية على ايه؟ على قدك. ما هنا يا احبائي لما نفهم مقصده، لما نفتش في الفضة كلمة الله يستد كل فهم، فده عدل وحق أحكامه. طيب نمرة 3، عشان يستد لسان التذمر حقيقي ولسان الشكوى ولسان التجريح للعدل الإلهي، أقول لك كنت تزعل من ربنا إمتى؟ بتاع 5 جاب 5 وبتاع 2 جاب 2، طب أسأل سؤال، بتاع الخمسة خد مكافأة أكتر من المكافأة اللي خدها بتاع الاتنين؟ لو كان كده كنت أقول لك بصراحة ربي بقى أنت مش عايز تكافئني عشان كده اديتني اتنين. لا يا أحبائي، اللي خد خمس جاب خمس، واللي خد اتنين جاب اتنين، الاتنين اتكافئوا نفس المكافأة. هنا يستد كل فم أمام سلطان الله. اللي جاب خمسة قال له إيه؟ قال له نعم أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. ده اللي جاب خمس. طب اللي جاب اتنين قال له المكافأة هي بالضبط، نعم أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمين في القليل أقيمك على الكثير، أدخل لفرح سيدك. طب اللي خد واحد لو كان جاب واحدة كان حيسمع نفس المكافأة. يبقى هنا يا أحبائي المكافأة مش على عدد المواهب اللي عندك. تقول لي هو مش عايز يكافئني عشان اداني مواهب صغير، أقول لك لا، المكافأة مش على قد المواهب، المكافأة على قد اجتهادك في اللي عندك. لو اللي معك صغير وبذلت فيه كل جهدك هتكافأ بالظبط 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 زي اللي معاه كتير وجاب كتير، لأن هو عمل كل جهده على قدر طاقته وإنت عملت على قدر طاقتك. بص أحبائي عدل الله، بصوا عدل ربنا. يعني اللي خد خمسة جاب خمسة، يعني النجاح إيه؟ 100%. اللي خد اتنين جاب اتنين، النجاح 100%. شوف أحبائي عدل ربنا، اللي على الأرض ده مش عدل. عادة يتنافس، واحد يجيب 90 يبقى أنا فوق، واحد يجيب 30 يبقى تحت. طب وأنا جبت 30 ما بعرفش أحفظ، أنا مثلا في المدرسة جبت 30 ليه؟ ما بعرفش أحفظ. أنا ليه ذنبي؟ لو كان ربنا مديني زي اللي بيعرف يحفظه كنت جبت 100. هو ربنا، لا مين قال لك إن ده نظام ربنا؟ ده مش نظام ربنا، ده مش نظام ربنا. وما نظام ربنا إيه؟ أدام أنت عملت كل جهدك تتكافئ 100% زي التالي. ليه؟ لأنه دي طاقتك. هنا بقى أحبائي حد يحسد التاني تحسده عليه؟ إن كانت المكافأة يا أحبائي على عدد الوزنات اللي حنربحها تقول أنا خدت اتنين طلعت نزلت هجيبوا اتنين، عمره ما هجيبوا خمس. أقول لك ومين قالك إنك هتتكافئ لو كنت جبت الخمسة؟ هتاخد نفس مكافأة الخمسة لما أنت تجيب الايه؟ الاتنين. قولوا لي بقى يا احبائي، يعني انا يعني هحسب بقى واحد معاه موهبه ايا كانت بقى، فلوس، ذكاء، قدرات، مواهب روحيه، تحسده؟ تحسده عليه؟ اللي معاه كتير هجيب كتير، معاك قليل تجيب قليل هتتسوى بيه. المكافاه مش على عدد الوزنات اللي بتربحها، المكافاه على بذلك كل الجهد تتكافئ نفس المكافاه. يعني أحبائي خلاصة حديث اليوم إنه في مثل الوزنات لما الأمانة والجهد تساوت المكافأة، في مثل الأمناء لما الأمانة والجهد اختلفوا اختلفت المكافأة. يبقى المكافأة مش على حسب عدد الوزنات أو على حسب عدد الأمناء عشان نحسب بعضين، على حسب الجهات. نمرة اتنين، النتيجة التانية ان اللي معاه حاجة يستخدمها ياخد ايه؟ زيادة. اللي خد منى وربح بيها وجاب 10 قالوا له طب ادوله واحدة ايه؟ واحدة تاني. اللي خد خمس ربح بيها وجاب 5 قالوا له طب ادوله واحدة تاني. طب اللي خد وما ربحش اتخذت منه. يبقى ده القانون التاني في ملكوت ربنا. ما دي مملكة ربنا، مملكة ربنا الكرامة فيها لمين؟ للي يتعب أكتر، للي يجاهد أكتر، للي يبذل أكتر. المكافأة في ملكوت ربنا على قد جهد الإنسان، على قد تعب الإنسان يتكافئ. المكافأة في ملكوت ربنا اللي معاه وجاهد ياخد زيادة، من له يعطى ويزداد. ده قانون. عارفين حتى في الطبيعة أنا دراعي دوت لو جيت رفت حطه كده جنبي وربطته في, 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 في صدري 3-4 أشهر يبقى زي الفتل. ليه؟ ما بستخدموش، هو عندي بس هي ما بستخدموش يضعف. سؤال، ليه أنا دراعي مش زي دراع الرجل الحداد اللي قدام الكنيسة مثلا؟ مش هو ده دراع وده دراع، نفس تكوين العضلة دي، هي دي، ده هو بيستخدمه، فالدراع بقى جامد. فالحاجة اللي معانا يا أحبائي نتاجر بيها تزيد، الحاجة اللي معانا خدناها وركناها خلاص. عارف في نوع من السمك بيعيش في أعماق البحر عنده عين بس ما بيشوفش، ليه؟ ما بيستخدمهاش. لو قعد واحد في أوضة ضلمة سنين طويلة يتأمش خلاص، ليه؟ عنده عين ما بيستخدمهاش. من له يعطى ويزداد، والذي ليس له اللي ما تجارش وما ربحش، فالذي عنده يؤخذ منه. بكده أحبائي نكون ختمنا الجزء الثاني في المرحلة السابعة في حياة سيد المسيح. يتبقى لنا الأسبوع الأخير، أسبوع الألام، بنعمة المسيح نبتدي في المرات اللي بعد كده، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.